عسلامة، هذا بودكاست دين وردين وأنا ندى منصور. دين وردين بودكاست أسبوعي من صوت، باش نسمعوا فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونشوف أثرها على دول منطقتنا. واليوم حلقتنا من تونس، ونستضيف فيها الصحفي والباحث فاضل علي رضا. بدأ تدخل المؤسسات المالية الدولية في تونس في الستينيات، مثلها مثل دول أخرى في شمال إفريقيا. المهمة الأساسية للمؤسسات هذه هي التنمية ومحاربة الفقر، وحتى بعد مرور نصف قرن على هذا التدخل، كانت تونس أول مكان انطلقت منه الاحتجاجات في العالم العربي عام 2011. كان جزء كبير من الغضب على الفقر والفساد، وسمعنا في تونس وغيرها من البلدان شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية والإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي والسياسي.
عندي اخواتي واخوات تاع المجتمع كل بطالة، وفما ناس اكثر عندها مليارات. وين المليارات؟ وين؟
الصحفي فاضل بحث في الموضوع هذا وقام بالتتبع متاعه منذ الستينيات لحد الآن، ويقول انه التاريخ يعيد نفسه.
There's quite a lot of repetition. You see some patterns that continue.
فما الكثير من الإعادة. نراو أنماط تتكرر، سواء في السياسات أو طرق النظر للاقتصاد وتغير شكله. الأمر اللي يحصل مرارا بطرق متشابهة على مر الزمن. Continue to happen in similar ways across time periods.
هذا كان الباحث فاضل علي رضا، ويترجم المقابلة جاسر عيد. في حديثنا مع فاضل علي رضا باش نكتشفوا لماذا تزال تونس على الهامش اقتصادياً مقارنة بدول شمال العالم، لماذا لم تستطع تدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تغيير الكثير منذ الستينات. يرى فاضل أن المؤسسات الدولية تجهل ربما الخصوصيات المالية والاجتماعية لبلدان الجنوب، وتقتصر مقترحاتها على التقشف والخصخصة، والناقص في رأيه هو منظور عادل للنظر لاقتصاد هذه البلدان.
لا يوجد عدد كافي من الأشخاص أو المؤسسات والبنية الكافية باش تدعم هذا النوع من العمل اللي بإمكانه إنتاج بديل. نتحدث عن بديل الأساليب من منظور الأعلى للأسفل اللي نراوه يقدم من البنك الدولي ومن واشنطن.
ولكن تحليل الاقتصاد التونسي ليس بالشيء السهل، هذا اللي راه فاضل، ويعتبر أنه من أبرز الأسباب اللي تجعل خبايا الاقتصاد التونسي تظل غير مفهومة بالنسبة للمؤسسات الدولية هو غياب التحليلات المبنية على الواقع التونسي من منظور تونسي بمختلف أبعاده المالية، الاجتماعية، التاريخية والسياسية.
غالباً ما ترتكز سياسات المؤسسات التنموية على العوامل الفردية في السوق، وإلى طرق باش تحول أنت نفسك أو اقتصادك ليتناسب مع السوق. وتحويل تونس باتجاه السوق ما يخذش بعين الاعتبار أنه الأسواق الدولية تحت هيمنة أوروبية بالنسبة إلى تونس، أو أنه جل التجارة في تونس معتمدة على أوروبا.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعبوا أدوار مهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي، خاصة في محطات سياسية واجتماعية حاسمة مثل ثورة الخبز.
الثالث من جانفي 84 و900 و1000، تاريخ لن يمحى من الذاكرة التونسية التي عاشت خلالها البلاد حدثاً استثنائياً.
بدأت الحكومة تفكر في الرفع من سعر الخبز ومشتقات الحبوب.
يا شهيد الخبز فور طلع من قبرك وردات نادي الشعب يجي عليك يزور.
سنة 1982 اضطرت الحكومة التونسية نزولاً عند اقتراحات البنك الدولي إلى الترفيع في سعر الخبز بتسعين مليم لسبعمية جرام بعد استقرار في الأسعار دام 15 عام. زيادات هذه أوقدت نار التحركات الاجتماعية اللي كانت حاشدة، بدأت في مدينة دوز في الجنوب ووصلت حتى للعاصمة تونس، وقتل خلالها أكثر من 100 مدني تونسي على يد العناصر الأمنية. جاء بعدها فرض حظ التجوال دام لأسابيع وتم منع التجمعات العامة. تدخلات البنك الدولي تركت أثار سلبية على الاقتصاد التونسي وعلى المجتمع بصفة عامة. المجتمع انقد التدخلات هذه بشدة واعتبرها السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتم دفع الفاتورة الباهظة من طرف الزوالي كما يقولوا في تونس، أي المواطن التونسي البسيط. عدم نجاح السياسات الاقتصادية للمنظمات المالية الدولية في تونس يرجع كذلك لتعيين مسؤولين حكوميين جدد كانوا في البنك الدولي أو في صندوق النقد الدولي، واللي أصبحوا يطبقوا في إملاءات المنظمات هذه. ناخذ على سبيل المثال إسماعيل خليل اللي قبل مدة قصيرة من قرار زيادة أسعار الخبز سنة 1986 تم تعيينه وزيراً للتخطيط بعد ما كان مدير تنفيذي في البنك الدولي. إسماعيل بن خليل أصبح فيما بعد وزير مالية، وبعد أصبح محافظ البنك المركزي، ولعب دوراً كبيراً في إعادة الهيكلة النيوليبرالية للنظام المصرفي التونسي. وما كانتش هذه آخر مرة يتم تعيين مسؤولين سابقين في البنك الدولي في مناصب قرار مهمة في الحكومة التونسية.
مصطفى كمال النابلي هو رجل اقتصاد تونسي ومحافظ سابق للبنك المركزي، أدار قسم شرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي. سنة 1990 عينه رئيس السابق بن علي وزيراً للتخطيط والتنمية الجهوية. إبان الثورة عين محافظاً للبنك المركزي التونسي.
نفاذ موظفين سامين في البنك الدولي إلى مختلف الحكومات التونسية أثار الشكوك حول مدى استقلالية ووطنية المؤسسات المالية التونسية ودرجة تأثرها الخارجي بالمؤسسات الدولية.
بالنظر إلى انعدام قدرة الحكومة التونسية على وضع استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد، نرو أن الكثير من المحدات أو القيود مرتبطة بالدور اللي يلعب هؤلاء المسؤولين في الحكومة للاندماج في توجه أوروبي ضمن برامج صممت بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
العديد من الاقتصاديين يقترحوا الخروج من إملاءات المنظمات الدولية والانفتاح على الأسواق المغاربية والإفريقية اللي تفتح بدورها آفاق مهمة للاقتصاد التونسي بمختلف اختصاصاته.
للأسف يعمل البنك الدولي وصندوق النقد دون تخيل أي واقع مختلف للتجارة في تونس، إنه توسع تجارتها مع الدول المغرب العربي مثلاً أو الدول الإفريقية ودول أخرى في الجنوب العالمي كأمريكا اللاتينية أو جنوبي آسيا، ما يتخيلوش أي بديل للسوق العالمي.
المؤسسات المالية الدولية ومن خلال شروطها جعلت كما ذكرنا تونس رهينة للتعامل التجاري شبه الحصري مع الدول الأوروبية، هذا بالرغم من الارتفاع الكبير للفرص اللي تمنحها السوق الإفريقية والمغاربية، وبالرغم من تعالي الأصوات وتزايد الاقتراحات من طرف الحكومات المتعاقبة وكذلك المجتمع المدني حول ضرورة انفتاح تونس على الأسواق العالمية، إلا أن المطالب هذه لم تتلقى أي إجابة، وكانت كل الاستراتيجيات تعزز التبعية للسوق الأوروبية والأصوات الأخرى لم يتم سماعها، وبالتالي أثرت إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بطريقة مباشرة على المجتمع التونسي وخلق تحولات سياسية كبيرة. فمع تعيين زين العابدين بن علي وزيرا للدولة سنة 1984 تم قمع المواطنين المحتجين لفرض الإصلاحات النيوليبرالية، وبدأ المسار السياسي الاستبدادي يتكون على يد بن علي اللي أصبح فيما بعد رئيس للجمهورية التونسية، وتزامنت هذه الفترة مع بداية برنامج الإصلاح الهيكلي. هذا البرنامج تمثل في إعادة تأهيل الشركات الحكومية في تونس، وهذا ساعد سياسات الشركات الجديدة والنخب السياسية أنها تعاود تأسس لنظام مستبد. أهيت نكتشف مع بعضنا كيفاش زاد برنامج الإصلاح الهيكلي من التفاوت بين المناطق في تونس وزاد عمق الطبقية. تونس كانت قامت بإمضاء قرضين تعديليين قطاعيين مع البنك الدولي بمبلغ 150 مليون دولار عام 1986 و1987. القرض الأول كان لإعادة الهيكلة الفلاحية، والقرض الثاني كان الهدف منه هو إعادة الهيكلة الصناعية، وهكذا تم خصخصة الإنتاج الفلاحي في تونس، الشيء اللي حرم العديد من صغار الفلاحين والفقراء من حقوقهم لصالح أصحاب الأراضي هذه. النتائج التي عاشها الفلاح الصغير التونسي في تلك الفترة كانت عكس ما توقعه البنك الدولي، اللي قال إنه عملية الخصخصة الهدف منها هو تحسين إدارة الأراضي، ولكن النتيجة كانت عكسية تماماً، والكثير من الفلاحين خسروا أراضيهم وتقلصت فرص العمل في المجال الفلاحي. الناس هذم اللي فقدوا عملهم وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها يعانيوا من البطالة، الشيء اللي خلق موجة هجرة داخلية كبيرة من الأرياف نحو المدن، وخفض عدد سكان المناطق الريفية حتى ثلث بين سنة 1970 و2010. فلنكتشف الزاوية الأخرى من المسألة، كيف يرى صندوق النقد الدولي النتائج الاجتماعية والاقتصادية لمختلف برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية منذ سنة 1986؟ في 1993 أكد صندوق النقد الدولي في تقريره أنه تونس قدمت جهود مهمة في الإصلاح الهيكلي والاقتصادي الكلي خلال الفترة المتراوحة بين 1986 و1992، وقالت أنه صار تحول اقتصادي ناجح من اقتصاد تنظم الحكومة بشكل كبير إلى اقتصاد قائم على توجهات السوق، ومن اقتصاد منغلق على نفسه إلى اقتصاد موجه للتصدير. ولكن على أرض الواقع الأمر كان مختلف، فبرغم انخفاض نسبة التضخم إلا أن مستوى الأجور الفعلي انخفض أيضاً، والطبقة الوسطى بدأت تتقلص، وهكا اتسع الفرق بين الريف والمناطق الحضرية. ففي سنة 2000 معدل الفقر في الريف أصبح يساوي 5 مرات معدل الفقر في المدينة، والمجتمعات الريفية الناسحة إلى المناطق الحضرية خلال الفترة هذيك لعبت دور كبير كمراكز تعبئة جماعية ضد النظام في 2011، تاريخ انطلاق الاحتجاجات التونسية. في 2011 كذلك لم تكن الأوضاع أفضل،
أسعار الأغذية ارتفعت وكذلك أسعار المواصلات، وهذا مش صدفة، هذا بالفعل جراء سياسات البنك الدولي وتوصياته.
وحتى محاولات التخلص من معدلات البطالة المرتفعة حتى بعد 2011 باءت بالفشل.
اقترح بعض الاقتصاديين والسياسيين التونسيين في 2011 و2012 التخلص من البطالة، واقترحوا برنامج توظيف حكومي في القطاع العام. هذه الاقتراحات تم تجاهلها تماماً وما عادش متاحة، لأن الحكومات التونسية المتوالية أجمعت على الإكمال في برنامج صندوق النقد الدولي اللي جمد التوظيف في القطاع الحكومي.
الأوضاع الاقتصادية بعد 2011 جعلت تونس تلتجئ مرة أخرى وكأنها في حلقة مفرغة إلى صندوق النقد الدولي وإلى دوامة من القروض المشروطة الجديدة.
كنتيجة لكل هذه القروض نراو دورة جديدة من المحدات والقيود على ما تستطيع الدولة التونسية تقديمه للناس على صعيد اقتصادي.
المحددات هي مفروضة على كل الدول اللي تعاني من ديون خارجية كبيرة، والحلول المطروحة عليها لا تقدم حلول جذرية.
ما تمش الأخذ بعين الاعتبار أي تغيير جذري نراو فيه هذه الدول تتخلص من أعباء ديونها باش تستثمر مثلاً في قطاع الصحة لديها، لا سيما أن نراو هذا اليوم في القيود المفروضة على الدول الجنوبية في تقديمها أي مصادر صحية خلال أزمة كورونا، وجزء كبير من هذا العجز هي القيود اللي يفرضها الدين العام.
و وجدت تونس اليوم نفسها تخرج من دور التلميذ النجيب اللي تحييه المؤسسات المالية الدولية قبل 2011 على تطبيق لإملاءاتها، وخرجت البلاد من السيناريو المشرق على الورق لتواجه واقعاً صعباً وجب تغييره.
إذا قرأت تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول بعض الظروف الاقتصادية المدهورة، ستجدين أن محاججة هذه التقارير تقول عادة: حسناً، نحن نحتاج فقط إلى القيام بشيء ذاته، بالاستراتيجية ذاتها، ولكن هذه المرة أكثر، بصورة أكبر. نحن فقط ما كملناش مهمتنا 100%، أو أن أصحاب المصلحة في الحكومة وفي القطاع العام هما اللي عطلوا تنفيذ هذه الرؤية النيوليبرالية الرائعة. يوصلنا هذا الموقف في مرحلة ما إلى رد فعل نسأل فيه: لماذا نحن في وضع أسوأ مع برامج صندوق النقد الدولي؟ وحينها من الواضح أنه جزء من اللوم باش يتوجه مباشرة نحو صندوق النقد الدولي.
من المؤكد أن تونس اليوم ما زالت تحاول إنها تشق طريقها نحو توازن سياسي واقتصادي، ولكن الطريق طويل ومعقد. إن شاء الله نكون قدرنا أن نوصل لكم جزء من ظروف تونس الاقتصادية الحالية وجذورها من الستينات حتى اليوم. كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لمى رباح، وفي المونتاج حسان مهرة. النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنى قزاز، وشارك بإنتاج الموسم هذا فريق صوت. شكراً على الاستماع. اشتركوا في قنوات دين وردين على أبل بودكاستس وساوند كلاود وديزر وغيرها من المنصات المفضلة عندكم.